الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبالأمس القريب كنا نتحدث عن قدوم رمضان، وقد حل علينا ضيفا عزيزا كريما غاليا في 29 يوما كان مفعما بالخيرات والبركات والطاعات والرحمات والحسنات، فطوبى لمن أحسن ضيافته وكان فيه من المقبولين، ويا خسارة من ضيعه فحرم الأجر وكان من المخذولين. رمضان مدرسة الأجيال، فهو في حقيقته كالمدرسة، يدخل فيه الطائع ويتعلم ويستفيد من تقوى الله جل وعلا وخشيته والاستقامة على طاعته، فهو بمثابة النهر الجاري الذي يغرف منه، وبمنزلة البستان الذي تقطف ثمراته. وذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله عن رمضان: شهر جعله الله تعالى مصباح العام، وواسطة النظام، وأشرف قواعد الإسلام، المشرف بنور الصلاة والصيام والقيام. ولا بد أن نهتم ببعض الأمور المهمة بعد رمضان. فأول هذه الأمور علامة القبول، فلكل شيء علامة، ومن أعظم علامات قبول الطاعات والحسنات أن يوفق العبد لأعمال صالحة بعدها، ويظهر أثر ذلك على سلوكه وعلى قلبه وجوارحه، فيكون هذا الشهر المبارك نقطة انطلاق ومنبع الخيرات لما بعده من الشهور. كان علي رحمه الله ورضي عنه وهو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان صهره وزوج ابنته، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه في بيته ويدخل هو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد هما منكم بالعمل، ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وذلك كان عبد العزيز بن أبي داود يقول: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. فهنا لابد على الإنسان أن يحرص على أن يكون عمله مقبولا، وذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى والإحسان بالأعمال الصالحة بعد رمضان. لابد أن تسأل نفسك: كيف حالك بعد رمضان وقد مضى على انتهائه أيام معدودة؟ فالمتأمل لحالي بعض المسلمين يجد العجب العجاب، فبعد الإقبال على الله جل وعلا والإكثار من الطاعات نرى الناس ينقسمون أصناف، فالموفق السعيد من استمر على الطاعة وحافظ عليها واستزاد بعد الفرائض من النوافل وابتعد عن المعاصي، وصنف آخر لم يكن لرمضان أي أثر لهم ولا بصمة في حياتهم، حتى صار صيامه عادة وروتين، بل بعضهم يكون في رمضان ثقيلا، فذلك يرجع إلى ما كان عليه من غي وطغيان بعد رمضان. فالانتكاس داء خطير ومرض عضال، فإياك أن يصل فتور الأعمال الصالحة إليك بعد رمضان، وتتقهقر وتقترف الخطايا والسيئات والذنوب. والصادق هو الذي يستمر على الطاعة، فالحذر الحذر أن نكون ممن قال فيهم أحد الأئمة: عمل كالسراب وقلب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمال والتراب، ثم نطمع في الكواعب الأتراب، هيهات أنت سكران بغير شراب، ما أكملك لو بادرت أملك، ما أجلك لو بادرت أجلك، ما أقول لو خالفت هواك، ما أقواك لو خالفت هواك. كيف نداوم على العمل؟ النفس فيها إقبال وإدبار بحسب الزمان والمكان والحال، فينبغي أن نحافظ على تلك الروحانيات التي استفدناها في رمضان وأن نسعى في تثبيتها. وإياك أن تكون من عباد رمضان فقط، فالله جل وعلا هو رب رمضان ورب بقية الشهور، وليكن شعارك المداومة على الطاعات. وإليك بعض ما أقترح لك أخي المستمع من أمور أكثر من مجالسة الصالحين وصحبتهم. امسك رأس مالك من الفرائض فاجتهد عليها في أوقاتها وداوم عليها مع ما فيها من نوافل وأوراد وقرآن. اطلب العون من الله سبحانه وتعالى واستعن به والجأ إليه أن يثبتك على العمل الصالح، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. والله جل وعلا أمرنا أن نعبده في كل الأوقات والأزمان والأحوال، قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولننظر في تاريخ أئمتنا وعلمائنا كيف كانوا يجتهدون في الأعمال الصالحة، وبين يديك قيام تستطيع أن تقومه في كل الليالي. فالقيام لا يقتصر على التراويح ورمضان، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في كل ليلة ويوتر عليه الصلاة والسلام. فلا أقل أن تختم ليلتك بوتر، وكذلك أيضا الصيام لا ينقطع عهدك بالصيام، فإن هناك أيام فاضلة، 6 أيام من شوال إن صمتها فقد صمت الدهر كله مع رمضان. كذلك أيضا نزل القرآن في رمضان جملة واحدة من بيت العزة إلى من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ولكنه بعد ذلك نزل مفرقا على كل الأعوام. فهنا ليكن وردك مع القرآن في كل الأيام كما أنه نزل في كل الأيام، فلا ينقطع عملك الصالح. فهذه طاعات وعبادات نورتها في رمضان، فلا تطفئ هذا النور بعد رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الأعمال الصالحة وأن يوفقنا إلى كل خير وبر وتقوى، وأن يجنبنا الفسوق والعصيان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.